أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه أن التخلف عن العقود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه عدم التردد مطابق للآخر. كان كلامنا أخيرا في مناقشة الشيخ الماتن قدس سره لما ذكره الشيخ كاشف الغطاء بعنوان الرد والإشكال على مبنى المشهور، قائلا بأن المعاطاة عليكم السلام إن كانت تفيد إباحة التصرف للزم من ذلك انخرام القاعدة المعروفة، أعني قاعدة التبعية، فلا تكون العقود تابعة للقصود. وعرفتم أن الشيخ الماتن عليكم السلام ناقش في ذلك بمناقشتين. كانت الأولى محصلها من خروج باب المعاطات عن قاعدة التبعية تخصصا وخروجا موضوعيا، وأن القاعدة أساسا لم تكن شاملة لباب المعاطات، وعندها فلا يصلح باب المعاطات مادة نقض على القاعدة المذكورة. وأما المناقشة الثانية فكان حاصلها خروج باب المعاطات عن قاعدة التبعية تخصيصا وخروجا حكميا، وأن القاعدة هذه قد خصصت ونقضت بموارد أخر، وهي خمس موارد ذكرها الشيخ الماتني لحد الآن، وخلص أخيرا إلى أنه عليكم السلام: ما البأس وما المانع من أن تخصص القاعدة المذكورة سادسا ومرة سادسة بباب المعاطاة، فتكون المعاطاة خارجة عن القاعدة تخصيصا. بقي شيء في كلامه قدس سره أي المصنف، وهو يبين من خلاله أنه هناك فرق واحد بينما نحن فيه أعني باب المعاطاة وبين تلكم الموارد الخمسة ألا وهو أنه في تلك الموارد الخمسة في جميعها المقتضي للتبعية موجود ألا وهي أدلة يعني المقتضي ألا وهي أدلة صحة العقود المذكورة في تلك الموارد وتخلف العقد عن القصد في تلكم الموارد إنما هو لأجل دليل خاص دل على عدم التبعية فأخرج الدليل الخاص فأخرج تلك الموارد المذكورة عن تحت عمومات أدلة صحة العقود فأصل المقتضي في تلك الموارد محرز موجود ألا وهي أدلة صحة العقود المذكورة ولكن تخلف العقد عن القصد فيها إنما هو بدليل خاص دل على عدم التبعية فأخرج الموارد الخمسة من تحت المقتضي أي من تحت عمومات أدلة عليكم السلام من تحت عمومات أدلة صحة العقود بينما فيما نحن فيه أعني باب المعاطاة فأصلا مقتضي الصحة غير محرز فأصلا المقتضي للصحة غير محرز وعدم ترتب العقد وعدم ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر المقصود عن الملكية وإن شئت فقل وتخلف العقد عن القصد مطابق للأصل ألا وهو استصحاب عدم الملك عليكم السلام ألا وهو استصحاب عدم الملك أو فقل الأصل بقاء الملك بقاء ملك المعطي فأصل المقتضي فيما نحن فيه غير محرز أصل المقتضي للصحة فيما نحن فيه غير محرز فعدم ترتب الأثر المقصود عن الملكية ها هنا مطابق وموافق للأصل الأصل عدم الملكية إذ هذا الأصل أما يترجم باستصحاب عدم الملكية أو الأصل بقاء ملك المعطي هذا هو الفرق بين المقام وبين تلك الموارد الخمسة وإلا من حيث ومن ناحية تخلف العقد عن القصد لا فرق بين المطلبين فكما أن القاعدة قاعدة التبعية انتقضت وتخلفت وخصصت بتلك عليكم السلام بتلك الموارد الخمسة كذلك خصفت وانتقضت بهذا المورد السادس أعني ما نحن فيه. قال رحمه الله نعم الفرق. يقول فقط هذا المقدار أكو فرق بين ما نحن في باب المعاطات اللي هو النموذج السادس وبين تلك الموارد والنماذج الخمسة. وإلا من ناحية التخلف من ناحية عدم ترتب الأثر المقصود على العقود هذا ماذا؟ لا فرق بين المقامين، لا فرق بين المطلبين. قال الفرق بين العقود يعني العقود المذكورة وين؟ في تلك الموارد الخمسة وبين ما نحن فيه أعني باب المعاطات الفرق بين المقامين في جهة واحدة. قال أن التخلف عن القصود، أن تخلف العقود عن القصود أو عن المقصود على نسخة أخرى، أن التخلف عن المقصود يحتاج في تلك الموارد الخمسة إلى الدليل المخرج عن منه اللي يخرجها عن منه عن عمومات أدلة صحة العقود المخرج لتلك الموارد الخمسة عن أدلة صحة العقود يعني عن المقتضي. من المقتضي قلنا هناك موجود أصل المقتضي للصحة للتبعية موجود في تلك الموارد اللي هي أدلة صحة العقود. تخلف العقد عن القصد فيها يحتاج المن إلى دليل خاص يطلع هاي الموارد عن تحت عمومات أدلة صحة العقود. وفيما نحن فيه وبينما فيما نحن فيه أصل المقتضي للصحة غير محرج. قال وفيما نحن فيه عدم ترتب الأثر المقصود أعلى الملكية لا مطابق للأصل يفل أنه أصل المقتضي للصحة فيما نحن فيه غير محرج على مبنى المشهور. بينما فيما نحن فيه على مبنى المشهور أصل المقتضي للصحة غير محرج فعدم ترتب الأثر المقصود على مبنى المشهور مطابق للأصل. الأصل إما استصحاب عدم الملكية أي عدم ملكية الآخر أو الأصل بقاء ملك المعطي على حاله. هذا المقدار الوحيد اللي موجود فرق بين ما نحن فيه وبين تلك المواد الخمسة. وإلا من ناحية التخلف من ناحية عدم ترتب الأثر المقصود فلا فرق بينهما. فمثل ما القاعدة انخرمت بتلك الموارد وانتقضت بتلك الموارد الخمسة وخصصت بها كذلك لا بأس ولا مانع من أن تخصص بمقامنا بباب المعاطات. وأما المطلب الثاني من مطالب الشيخ الكبير كاتب الغطاء باعتبار أن أصل الكلام شرعنا هكذا أن المطالب الثمانية والوجوه الثمانية اللي ذكرها الشيخ الكبير قابلة للمنافسة عند الماتن. انتهى من المطلب الأول من مطالب الشيخ الكبير. وأما المطلب الثاني من مطالبه حيث أفاد بأن المعاطات إن كانت تفيد إباحة التصرف للزم أن تكون إرادة التصرف وحده أو بضميمة التصرف للزم أن تكون إرادة التصرف فإما وحده
يعني مجرد الإرادة، يعني القصد، إرادة التصرف وحده أو بضمينة التصرف مجموعان ومعان، لزم أن تكون إرادة التصرف وحده أو بضمينة التصرف خارجا مملكة، وهذا بعيد. هكذا أفاد الشيخ الكبير في مطلبه الثاني. الشيخ الأعظم ناقشه بما حاصله أن هذا اللازم نحن أيضا نلتزم به، وأن التصرف لا مانع أن يجعل مملكا، ولا غضاضة في هذا الالتزام أن نلتزم بهذا اللازم. ودليلنا على الالتزام المذكور الجمع بين طوائف ثلاثة من الأدلة، يعني ثلاث طوائف من الأدلة عندنا في المقام، إذا أريد نجمع بينها مقتضى الجمع بينها شيء طويلة ينطينا هذا الالتزام. ودليلنا على الالتزام المذكور الجمع بين طوائف ثلاثة. الأولى استصحاب عدم الملكية، بتقريبي أنه قبل المعاطاة لم يكن زيد مالكا للكتاب مثلا، وما كان مالك للكتاب مثلا، وبعد التعاطي نثق في أن الكتاب دخل في ملكه أم لم يدخل، علامة استفهام استصحاب عدم ملكه المتيقن سابقا يجري. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية أدلة جواز مطلق التصرفات، حيث قام الإجماع والسيرة على ماذا؟ على أن مطلق التصرفات يباح بالمعاطاة، على أن مطلق التصرفات يباح بالمعاطاة. الطائفة الثالثة أدلة جواز التصرفات المتوقفة على الملك، يعني يقول لي إذا نجمع كل الأدلة في هذا الباب استثناء الطوائف، بين استصحاب عدم الملك، بين أدلة جواز مطلق التصرفات، وبين أدلة جواز التصرفات المتوقفة على الملك، حيث أنه هناك مجموعة من الروايات ناصة على أن المعاطاة تزود وتبيح مطلق التصرفات حتى المتوقف على الملك، من بعضهم عام من قبيل الإجماع والسيرة، هذا من جانب أنها عام ومن جانب أنها بني دليل لبي، لذلك الإجماع والسيرة نخليه وين؟ بالطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الأدلة اللفظية، يعني الروايات اللي نصت على ماذا؟ على أن المعاطاة تبيح ماذا؟ حتى التصرفات المتوقفة على الملك. والجمع بين هذه الطوائف، خل نجمع بينها، والجمع بين هذه الطوائف الثلاثة هو إن قلنا بأنه بعد المعاطاة يباح خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، نكون ماذا؟ نكون قد أهملنا الطائفة الثانية، نكون قد أهملنا الطائفة الثانية. وإن ولم نعمل بها، فما صار جمع، رحنا الطائفة الثانية فارجة. وإن قلنا بأنه بعد المعاطاة يباح مطلق التصرفات، ولكن المال المأخوذ بالمعاطاة لا يدخل في ملك الآخر، نكون قد أهملنا الطائفة الثالثة، نكون قد أهملنا الطائفة الثالثة التي نصت على أن المعاطاة تبيح، شنو؟ تبيح حتى التصرفات المتوقفة على الملكية. والجمع بين هاتين الطائفتين الثانية والثالثة، والجمع بين هاتين الطائفتين يقتضي أن نقول بأنه بالمعاطاة يباح مطلق التصرفات فارجة، وفي مطلق التصرفات نقول بحصول الملكية للآخذ، أي للطرف المقابل. وعندها هنا رأسا، وعندها سؤال يطرح نفسه، لأنه من جانب قلنا بالمعاطاة يباح مطلق التصرفات، ومن جانب آخر قلنا في إباحة مطلق التصرفات نقول بمن؟ نقول بالملكية، نقول بالملكية حتى يدخل في ملك الآخر. هنا سؤال يطرح نفسه، أنتم قلتم بحصول الملكية، نحن نتساءل هل الملكية الحاصلة من أول الأمر علام استفهام؟ الجواب بالنفي، الجواب بالنفي، وذلك لأن لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر لكنا أهملنا الطائفة الأولى، لكنا قد أهملنا استصحاب عدم استصحاب عدم الملك اللي هو الطائفة الأولى. يعني لحد الآن لو لاحظتم إن شاء الله صار شغلنا بس على الطائفة الثانية والثالثة. إذا قلنا كذا أهملنا الثانية، وإن قلنا كذا أهملنا الثالثة، والجمع بين الثانية والثالثة أن نقول بإباحة كل التصرفات، وفي إباحة كل التصرفات نقول بمن؟ بالملكية. إجا السؤال يا ملكية، الملكية من أول الأمر، إجا الجواب بالنفي، لا ليس الملكية من أول الأمر. ليش؟ لأنه لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر لكنا قد أهملنا الطائفة الأولى، أعني استصحاب عدم الملكي. إذن لأجل الجمع بين الطائفتين المذبورتين، يعني الثانية والثالثة، وبين هذا الأصل، يعني الأصل عدم الملك، لذا لا لأجل الجمع بين الطائفتين وبين هذا الآصل أن نقول بحصول الملكية آنما قبل التصرف ولا استبعاد في ذلك، لأنه في بعض الدروس السابقة هو في درس ناقش الشيخ الملكية الآنية، ثم في الدرس اللي بعده استدرك قال استبعاد في الالتزام دينا بالملكية الآن ما ونظر ما نحن فيه دينا ببابين من أبواب الفقه. فإذا لا استبعاد ولا بعد ولا حزازة في أن نقول بأن التصرف مملك. قال رحمه الله: وأما المطلب الثاني من مطالب الشيخ تاج الغطاء من لزوم كون إرادة التصرف مملكا، قال: فلا بأس بالتزام هذا اللازم إذا كان مقتضى الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة. الأولى الأصل اللي قلنا استصحاب عدم الملك. اثنيا الطائفة الثانية دليل جواز التصرف المطلق. ثلاثة أدلة توقف بعض التصرفات على الملكي. يقول ما نحن فيه نفس هذا سيكون الآن يشبه ما نحن فيه، هذا التوضيح اللي وضحناه من الخارج. سيكون الآن ينظر يشبه ما نحن فيه ببابين. قال: سيكون ما نحن فيه نظير تصرف بالخيار وتصرف الواهب في من تقل عنهما، مو في من تقل إليهما، لا عنهما. الآن يعني ما نحن فيه التزمنا ديما بالملكية آن ما قبل التصرف، نظير منه نظير تصرف بالخيار فيما انتقل عنه. شخص باع ماله لزيد مثلا وجعل لنفسه خيار مدة 10 أيام مثلا، ثم في ضمن مدة الخيار، هو صاحب الخيار، في ضمن مدة الخيار رجع عن بيعه وصرف نظره عن بيع ماله وقال للزيد المشتري، قال: أنا عندي 10 أيام مهلة، وأنا 10 أيام في البيع عندك شنو لازم، فالمال يكون لك. ضمن المدة قال أن يصرف النظر. أنتم تعلمون الرجوع مرة يكون قولية، يقول رجعت فسخت أبطلت، ومرة فعلية. ومن مصادق الرجوع الفعلي أن قام صاحب الخيار ببيع ماله من بكر. نفس ماله اللي باع الزيت باع علما باع لبكر، فإذا هو الثمن ما أخذ من زيد يرجع علما لزيد، وإذا ما أخذه فنفس هذا البيع فسخ فعلي للمعاملة السابقة. فإذا ما أخذ الثمن من زيد يرجعه، إذا ما أخذه فالقضية ما فيها شيء آخر، وإنما يعلن زيد ماذا بأني قد بعت هذا المال من بكر، ويقول لبكر اذهب وأخذه من زيد، فإما يحوله أو يأخذ هو البائع المال من زيد ويعطيه لبكر. وهكذا بالنسبة لهذا البيع، وهكذا بالنسبة لوضع الجارية، باع جارية أيضا وجعل على نفسه أو لنفسه خيار لمدة 3 أيام 10 أيام نفس التقريب البيع، ثم يطعها. هذا أيضا من مصادق ماذا؟ الرجوع الفعلي، أيضا هو فسخ للمعاملة السابقة، ونحوهما من عتق وما تاكل ذلك مما يتوقف على الملكي. هنا ماذا قالوا؟ قالوا بأنه آنما قبل البيع الثاني، قبل الوضع، قبل العتق، آنما تفسخ المعاملة السابقة، فيرجع المبيع إلى ملك البائع الأول، البائع الأصلي، فيرجع المبيع إلى ملكه، ثم يقع البيع الثاني في ملكه. يعني آنما قبل قبل ماذا؟ البيع الثاني والوطء العتق وامثال ذلك. قبل آن ما تنفسخ المعاملة السابقة، المبيع يرجع إلى ملك منه بائعه الأول، هذا البيع الثاني راح وين يقع؟ راح يقع في ملكه. ما نحن في نظير ذلك. قبل التصرف المتوقف على الملك تحت الملكية آن ما لهذا الشخص، فيحق له ماذا؟ أن يتصرف في ملكه، يتصرف في ملكه. قال رحمه الله: فيكون ما نحن فيه كتصرف ذي الخيار والواهب. الباب الثاني باب الواهب في من تقل عنه وهب شيئا، نفس التقريب، وهب شيئا ثم بعد ذلك سيطلق أن لا تكون الهبة لازمة، يعني لا تكون بالأرحام. ففي أثناء ذلك ماذا؟ من هبة الجائزة، في أثناء ذلك رجع عن هبته، يعني في من تقل عنه وهب ذلك الشيء مرة أخرى لشخص آخر. فهذا شنو؟ رجوع فعلي، رجوع فعلي، وهذا الرجوع الفعلي فسخ لمعاملة الهبة السابقة. قال: والواهب في من تقل عنهما، إما بالوطء يتصرف، بالبيع يتصرف، بالعتق وشبهها. وأما المطلب الثالث، وأما ما ذكره من تعلق الأخماس، وأما المطلب الثالث مما ذكره الشيخ الكبير، من أن المعاطاة إن كانت تفيد إباحة التصرف فيلزم ترتيب آثار الملك على غير الملك، وعندها فيشكل الأمر في تعلق الخمس والزكاة وما شاكل ذلك بما في اليد. وهذا بعيد وقاعدة جديدة، هذا اللي أفاده الشيخ الكبير في مطلبه الثالث. الشيخ الأعظم يناقشه بمناقشتين، الأولى حاصلها أن هذا المطلب أيضا مجرد استبعاد، وإلا فالالتزام به لا يستلزم محظور في البين. لماذا؟ لأنه لا مانع من أن يتعلق الخمس، الزكاة، الاستطاعة وما شاكل ذلك، المواد اللي ذكرها منه الشيخ الكبير تقريبا 8-9 موارد، لا مانع من أن تتعلق المذكورات بنوعين من الأموال الواصلة إلى يد الإنسان. النوع الأول الأموال التي هي ملك للإنسان، النوع الآخر الأموال التي ليست هي ملكا طلقا للإنسان، وإنما هي بمنزلة الملك، وإنما هي بمنزلة الملك، وأن الإنسان يباح له أن يتصرف فيما تحت يده مطلق التصرفات. وليس لنا دليل ينص أو يكون ظاهرا في ماذا؟ في أن الأموال التي يتعلق الخمس بها يعتبر فيها الملك، ما عندنا دليل يعتبر فيها ماذا؟ الملك. بل لو كان المال بمنزلة الملك بيد الإنسان، مع ذلك لو حال عليه رأس سنة الخمسية عليه ماذا؟ عليه أن يخمسه. وهكذا بالنسبة للزكاة، بالنسبة للاستطاعة وما شاكل ذلك. فإذا لا يستلزم ترتيب آثار الملك على غير الملك، بل يستلزم ترتيب آثار الملك على ما هو بمنزلة الملكي، وهذا مما لا مانع منه. هذا الجواب الأول. قال: وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره، قال الشيخ الأعظم: نجيب على ذلك أولا، قال: فهو استبعاد محض، وذكرنا هذا المقدار وجه استبعاد. بعد قال: ودفعه، هذا مو جواب ثانيا، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها. ودفعه يعني لو أن كاتف الغطاء أراد أن يدافع عن نفسه، ويقول بأن جوابكم هذا مخالف للسيرة المستمرة. كم هي السيرة؟ فإن السيرة مفادها أن الفقهاء في طول التاريخ لم يعاملوا غير الملك معاملة الملك، ولم يرتبوا آثار الملك على غير الملك. فإذا لا يتفنى، هذا لو أراد كافر الطاهر في دافع، فإذا لا يتفنى لنا شنو؟ أن نقول بترتب الأحكام المذكورة على المال المأخوذ بالمعاطاة بعد أن كانت المعاطاة تفيد مجرد الإباحة وليست الملك. الشيخ الأعظم يقول: لو أن كاتف الغطاء رحمه الله إذا أراد أن يدافع بهكذا يقول هذا مخالف للسيرة، يقول الشيخ رحمه الله يقول: لأجبناه بمن؟ بأن هذا شيخنا الكبير رحمك الله رجوع إلى السيرة، رجعت للسيرة المستمر، رجوع للسيرة، وقد أجبنا عن السيرة سابقا وقلنا بأن هكذا سير ليست قطعية بل منشأها عدم المبالاة، ومثل هذه السيرة لا يوجب الاطمئنان والوثوق. لذا قال: ودفعه، دفع هذا دفعه من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني دفع منه الشيخ الكبير ها المنزع أنا هذا الجواب اللي يقول احنا أجبنا به، يعني يقول: لو أن كاتف الغطاء أراد أن يدفع جوابنا بمن؟ بمخالفة للسيرة، أي بمخالفة جوابنا للسيرة المستمرة. يقول الشيخ رحمه الله: خبر ودفعه رجوع منك شيخنا الكبير إلى السيرة، ونحن قد أجبنا عن السيرة سابقا. مع أن هذا شنو صيغة مع أن؟ الجواب ثانيا، مو قلنا الشيخ الأعظم أجاب على هذا المطلب بمن؟ بجوابين، أولا وثانيا. قال: مع أن تعلق الاستطاعة الموجب للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك. أجاب الشيخ ثانيا أن تعلق الخمس والزكاة وغيرهما من المذكورات بمن؟ بالمال المعاطاة، ليس جوابنا مقتصرا على أن تعلق المذكورات بالمال المعاطاة مما لا مانع منه، بل أكثر من ذلك، صيغة مع أن يعني مضافا، بل أكثر من ذلك أن جملة من المذكورات بل الخمس، زكاة، استطاعة، ديون، بل أن جملة منها يقينا لا تتوقف على الملكية. يقينا لا تتوقف على الملكية. ذكر رحمه الله من باب النموذج ذكر نموذجين. النموذج الأول باب الاستطاعة، النموذج الثاني باب صفة الغنى. يقول ذني ما متوقفات على الملك، فالمعاطات خلي شنو، خلي تفيد الإباحة، ما لها علاقة بذني المذكورات. ذني المذكورات تتعلق بما بما في اليد، وإن كان هذا اللي في اليد من المال المأخوذ بالمعاطات. قال مع أن تعلق الاستطاعة، قلنا الباب الأول باب الاستطاعة الموجب للحج، من قال بأن الاستطاعة متوقفة على الملك؟ بحيث إذا كانت سخط مالكا للمال الواصل حد الاستطاعة صار مستطيعا، وإلا فلا. عندنا دليل هكذا يقول، فإنه عندنا في الشريعة المقدسة الحج البذلي، وأن شخصا آخر لو بذل للمكلف مالا يفي لنفقاته بهذا وإيابا صار مستطيعا، وتعلق وجوب الحج بمن؟ بذمته. فإذا باب الاستطاعة لا يتوقف على الملك إلا أن يكون شنو شخص مالكا لذلك، يعني مالكا للمال حتى يصير مستطيع. الباب الثاني قال وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة. باب صفة الغنى، لا دليل لنا، لا دليل لنا يقول بأن الشخص إذا كان مالكا لقوت سنته عند ذلك صار غنيا، وبالتالي شنو لا يستحق له أن يأخذ من الزكاة. لا، ما عندنا الدليل، بل الدليل ورد بهذا المقدار، بل الدليل وارد بهذا المقدار، أن من كان له قوت سنته صار غنيا في باب الزكاة، صار غنيا، وبالتالي شنو لا يحق له أن يأخذ من الزكاة. خب، هذا من كان له قوت سنته سواء كان بالملك، بطريق الملك أم بطريق العطاء والهدايا والجوائز وما شاكل ذلك، لا خصوصية لأن يكون مالكا. إذن هذه لا تتوقف على ماذا؟ على الملكية. قال وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك. إذن كثير من هذه المذكورات نقطع بأنها لا تتوقف على الملك، فالمعاطات فلتكن تفيد إباحة التصرف، مع ذلك لا حجازة ولا تهافت. المطلب الرابع، وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر، قال فقد ظهر جوابه. المطلب الرابع للشيخ الكبير شنو كان؟ أن المعاطات إن كانت تفيد إباحة التصرف فلازمه أن التصرف ليس فقط يوجب ملكية المتصرف، بل أجد من ذلك يوجب علما، يوجب لأن يكون مملكا للجانب الآخر. يعني مو بس آن متصرف هذا التصرف أو جذب سنو الملكية، لا، أكثر يوجب الملكية للطرف المقابل. وقال الشيخ الكبير وهذا بعيد واستبعد هذا المطلوب، الشيخ رحمه الله يقول فقد ظهر جوابه من جوابه على المطلب الثاني، قضية هذا اليوم قررنا، وأما ما ذكره من لزوم كون التصرف إرادة التصرف مملكا. نقل الجواب على المطلب الثاني يمكن الجواب به على مطلبه الرابع، على المطلب الرابع للشيخ كاتب الغطاء. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر قال فقد ظهر جوابه. وأما كون التلف، وأما المطلب الخامس والذي كان مشتملا على أمور وموارد خمسة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.